الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية من مسائل البحث في مكان المصلي في اعتبار كون المكان مستقرا. الاستقرار المعتبر في الصلاة له لحظان، أحدهما بلحاظ المصلي نفسه المعبر عنه بالطمأنينة قبال الاضطراب، وأخرى يعبر عنه بالوقوف قبال المشي. يوجد لاعتبار الاستقرار في الصلاة لحظان، اللحاظ الأول بلحاظ نفس المصلي. الاستقرار بلحاظ نفس المصلي يعبر عنه تارة بالطمأنينة قبال الاضطراب والتحرك، ويعبر عنه تارة أخرى بالوقوف، اشتراط الوقوف قبال المشي. وبحث اشتراط الصلاة باستقرار المصلي بهذا اللحاظ في أفعال الصلاة. اللحاظ الثاني بلحاظ المكان، وإن كان المصلي نفسه واقفا مطمئنا، وهو الذي نريد البحث عنه اليوم في هذا المقام. هل يشترط استقرار المكان الذي يصلي عليه المصلي أو لا يشترط ذلك؟ بعبارة أخرى، أن الحركة التبعية الحاصلة للمصلي الناشئة من عدم استقرار المكان وانتقاله آنا بعد آن بحيث لا يتحرك نفس المصلي، بل يتحرك المصلي تبعا لتحرك مكانه، والتبديل ليس إلا تبديلا في الفضاء من دون حركة للمصلي بالذات، كما لو صلى المصلي على أو في وسائل النقل كالصلاة على الدابة أو السيارة أو الطائرة. مثل هذه الحركة لمكان المصلي هل تضر بالصلاة أو لا تضر؟ بعبارة، هل يشترط في صحة الصلاة كون المحل مستقرا ثابتا أو لا يشترط ذلك؟ نحن لا نتكلم عن حركة المصلي بنفسه، هذا يبحث عنه في أفعال الصلاة. نتكلم عن حركة المصلي تبعا لحركة مكانه، فهل يشترط استقرار نفس المكان أو لا يشترط؟ لو أن المصلي صلى على دابة أو أو في سيارة أو في طائرة، وكانت الشروط المعتبرة والأفعال يمكن الإتيان بها، غاية ما هنالك أن المصلي يتحرك تبعاً لتحرك المكان، فالذي يتبدل هو الفضاء وليس شيئا آخر، هل هذا يضر بصحة الصلاة أو لا يضر؟ هذا هو البحث. وأنا وإن كنت قد أشرت الآن ضمنا إلى مورد النزاع، لكن طيب جدا أن أشير وأؤكد مرة أخرى، نحن هنا نبحث فيما إذا لم تستوجب الحركة التبعية فوات ما يعتبر في الصلاة من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو سجود على المساجد السبعة ونحو ذلك. كل ذلك استطاع المكلف المحافظة عليه. محل البحث أنه لو استطاع المكلف المحافظة على الأفعال والشروط، يصلي وهو واقف مطمئن مستقبل، مع ذلك هل تضر حركة المكان بصلاته أو لا تضر؟ لأنه لو فاته أحد الأفعال أو لم يكن تاما أو لم تتحقق الشروط أو على الأقل لم يتحقق أحد الشروط، فحينئذ لا إشكال في بطلان الصلاة، لا إشكال في بطلان الصلاة لو صلى المكلف على الدابة أو في السيارة جالسا لما دل على اعتبار القيام، ولا إشكال فيما لو صلى المكلف على الدابة أو في السيارة بنحو لم يطمئن لما دل على اعتبار الطمأنينة، ولا إشكال في أنه لو صلى على الدابة أو في السيارة دون أن يضع مساجده السبعة في محلها أو على ما يصح السجود عليه بالنسبة إلى الجبهة لما دل على اعتبار ذلك، لا إشكال في ذلك. نحن نتحدث فيما لو كانت الحركة التبعية للمصلي تبعا لحركة المكان لا تستوجب فوت أحد أفعال الصلاة أو أحد شروطها، فهل نفس هذه الحركة التبعية تضر بصحة الصلاة أو لا تضر؟ هذا هو البحث، واضح البحث. إذا عرفنا هذا فنقول قد يستدل على اشتراط استقرار مكان المصلي بوجوه عمدتها طائفة من الروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 325 أبواب القبلة الباب 14 الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله مذكور في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136. طبعا هنا أنقل بحسب الوسائل وإلا فهو مذكور في نهاية التهذيب 136. قال برقم 24 وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات الثقة المعروف عن أبيه أبو صاحب كتاب كامل الزيارات لم يوثق صريحا لكنه ثقة على الأقل لجهة أنه يروي عنه صاحب كتاب كامل الزيارات مباشرة، وهذا المبنى تام. السيد الخوئي ناقش في وثاقة جميع رواة كامل الزيارات في آخر عمره الشريف، رجع عن مبناه في وثاقتهم جميعا، لكنه بقي على مبنى أن ما يروي عنه صاحب كتاب كامل الزيارات مباشرة فهو ثقة.
وعلى من نسي شيء أيضا
شنو؟
اعتبار أنه الوجه هذا لم يرد فيه جرح،
لا
وجيه ولم يرد فيه جرح،
مو معلوم الوجاهة بهالمعنى. أبناء الأئمة نعم أبناء الأكابر من الأئمة لعله يأتيها. على كل حال عن سعد بن عبد الله إذا تناقش في الطريق الأول الطريق الثاني صحيح بلا إشكال، وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر يعني الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يعني عن الصدوق الابن عن أبيه عن سعد بن عبد الله، الطريق الثاني لا إشكال في صحته، وسعد بن عبد الله هو الثقة المعروف. عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، هم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. هنا البزنطي وإن كان يروي عنه سعد بن عبد الله، لكنه لا يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، لا يروي عنه. وأما الأشعري والبرقي فكل منهما يروي عنه سعد بن عبد الله، وهو يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. فأحمد بن محمد هنا مشترك بين البرقي والأشعري. وغالبا عندما يذكر أحمد بن محمد هكذا بنحو الإطلاق يقصد به الأشعري، ولا يضر هذا البحث، لأن كلا من الأشعري والبرقي ثقة، بل حتى لو كان مشتركين مع البزنطي فهو ثقة أيضا. محمد بن إسماعيل ابن بزيع، قال النجاشي أبو جعفر مولى المنصور كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. نقل الكشي أنهم الرجال أبو الحسن موسى، وأدرك أبا جعفر الثاني عليهما أفضل الصلاة والسلام. عن ثعلبة بن ميمون أبو إسحاق النحوي كان وجها في أصحابنا، هذا يفيد المدح، كان وجها في أصحابنا. ونقل الكشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري، وهو ثقة خير، هذا تصريح بالوثاقة من قبل الكشي. وحمدويه وابن عيسى اللذان ينقل عنهما الكشي كلاهما ثقة، ما داما ثقتين وينقلان أن ثعلبة بن ميمون ثقة فهو توثيق صريح. عن حماد بن عثمان ثقة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال النجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن هكذا قال: ثقة هو وأبوه وجده. هو من هو؟ همام. أبوه هو إسماعيل، أبوه همام، جده عبد الرحمن. فعبد الرحمن بن أبي عبد الله وثقه الشيخ النجاشي في ترجمة حفيده. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومئ في النافلة إيماء. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها أنها تدل على بطلان الصلاة على الدابة. لماذا تبطل الصلاة على الدابة؟ أنا وتقريب الاستدلال، وذلك للحركة التبعية الناشئة من سير الدابة، فلا تجزي الصلاة على الدابة إلا لمرض ونحوه. قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة، يشترط تحقق الاستقبال، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء، ويومئ في النافلة إيماء. لماذا لا يصلى على الدابة؟ هكذا يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال. لماذا؟ لأنها تتحرك، وهذه الحركة وإن كانت لا تؤدي إلى فوات شيء مما يعتبر في الصلاة، هكذا تقريب الاستدلال، وإن كانت لا تؤدي إلى شيء من ذلك، لكنها بنفسها ضارة بالصلاة، لأنها تؤدي إلى تحرك المصلي تبعا، وإن كان مطمئنا واقفا المتحرك هو الفضاء، لكن هذه الحركة بنفسها، هذه الحركة للدابة وعدم استقرار المكان، هذه ضارة بصحة الصلاة. بعدين احنا وتقريب الاستدلال. بعدين نجي نقول هذا تدول لا تدول من أين جهة المنع، من سبب المنع، هل هو نفس حركة الدابة لو عادة لا يحافظ على أفعال الصلاة. بعدين واضح مقتضى الأمانة العلمية أنك تطرح تقريب الاستدلال للمستدل بما هو بعد ذلك تأتي بشكل عليه. من الروايات رواية عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الرابع صفحة 326 أبواب القبلة الباب 14 الحديث الرابع. هذه الرواية عبر عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بالموثقة، وعندنا ليست موثقة، سيتبين لماذا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. من هو الذي يسند الرواية رقم 3؟ وبإسناده عن الحسين بن سعيد. من هو الذي يسند الرواية رقم 2؟ وعنه الرواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. يعني محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. طريق الشيخ الصدوق الطوسي عفوا إلى محمد بن أحمد بن يحيى موجود في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 قال برقم 17 وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون. أحمد بن عبدون ثقة بناء على كونه على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، ونحن لا نبني على ذلك، لكن يكفي وثاقة الشيخ المفيد والغضائري كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان فيه إشكال، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الطريق الأول فيه مشكلة بمحمد بن الحسين بن سفيان. وأخبرني أبو الحسين ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد ابن أبي جيد ثقة بناء على كونه من مشايخ النجاشي، ونحن لا نبني على ذلك، فالطريق الثاني فيه مشكلة أيضا. وأخبرني أبو الحسين وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، فيه مشكلة إلا من جهة كفاية ترضي الصدوق، ونحن نبني على ذلك، لكن ما دام فيه مشكلة نبحث عن طريق آخر. وأخبرنا الطريق الرابع الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون على الأقل وثاقة الشيخ المفيد كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي ثقة، وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس العلوي ثقة، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى ابن أحمد بن يحيى. الطريق الرابع صحيح لا إشكال فيه. ومحمد بن أحمد بن يحيى هو أبو جعفر الأشعر الثقة عن أحمد، إذن إلى الآن الطريق لا مشكلة فيه، عن أحمد بن هلال العبرتائي. عبرت قرية بنواحي بلدة إسكاف في ضواحي بغداد، لذلك هذا لقب الإسكافي يعود إما أنه من هذه البلدة أو أنه من صانع الأحذية، والراجح أنه الأول. اللقب الإسكافي لبعض الرواة ليس بالضرورة أنه صانع أحذية، لعله بتبع المدينة البلدة بلدة إسكاف الواقعة في ضواحي بغداد. عبرت قرية بنواحي هذه البلدة. قال الشيخ الطوسي كان من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام. أنكر الكلام الآن ليس عن الشيخ الطوسي، أنكر وكالة السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال النجاشي، طبعا نسأل الله حسن العاقبة، هذا الرجل من خيرة الثقات قبل هذه الحادثة، قبل تسنم السفير الثاني منصب السفارة، حسدا منه للسفير الثاني انقلب مذهبه بحيث لا يعد يعرف له مذهب، تارة يقال عنه أنه ناصبي، تارة يقال عنه أنه مغالي، تارة يقال أنه بلادين، عجيب سوء العقل. مجرد حسد للسفير الثاني قلب وضعه تماما، وإلا كثير الرواية، كثير التأليف، زاهد. هسه طبعا أكو بحث أنه فعلا هل أن الإنسان ينقلب بلحظة، أم توجد رواسب لم يربي نفسه على أزاحتها؟ هذا بحث، كن بحث، يحتاج بحث. أنا مرات أقول في بعض المحاضرات، ما الفرق بين الحر بن يزيد الرياحي مثلا وعمر بن سعد من جهة؟ ما الفرق؟ كلاهما في جيش بني أمية، كلاهما كان يريد الحفاظ على الدنيا، كلاهما كان لا يريد خسارة الآخرة. حتى عمر بن سعد ما كان يريد يخسر الآخرة، ولذلك اعتذر في البداية وناقش وقال انطوني مهلة. عمر بن سعد قبل لحظة كربلاء إذا سألت تقتل الإمام الحسين يقول لك لا ما أقتل، مستحيل أقتله، مستحيل أسويه. لكن في لحظة وفق الأول ولم يوفق الثاني، مو صدفة، ما تصير صدفة، لعل ذلك خلاف العدل لله. لا توجد رواسب نظافة في نفس الحر بن يزيد الرياحي، وتوجد رواسب قذارة لم تنظف في نفس عمر بن سعد، ولذلك حتى التصرف مالهم يختلف. الأول عندما قال للإمام ثكلتك أمك، قال ما لي إلى ذكر الزهراء من سبيل. لما الإمام قال له صلي بأصحابي، قال بل نصلي خلفك يا ابن رسول الله. الثاني لما قال له أخشى أن لا تأكل من بر العراق كثيرا، قال في الشعير كفاية، يعني سوء أدب. هذا العبرتائي بعيد جدا أنه في لحظة يسقط، لعل الزهد كان مظهرا، لم يأخذ من نفسه المأخذ الكافي، لم يربي نفسه التربية الكافية. ولذلك الإنسان قد يحذر، قد تلبس عليه نفسه على نفسه، قد هو ما يدري في لحظة، قد ما يدري ينكشف. رحمة الله على الشيخ الآصفي يقول بعض حوادث التاريخ تشكل مفترق طرق، اللي شايف الصحراء يعرف هالقصة، الصحراء تمشي بيها في لحظة يفترق الطريق إلى شقين، أحدهما يأخذك إلى جهة والآخر يأخذك إلى جهة، وهنا لابد أن تقرر. أحيانا في حوادث التاريخ توجد مفارق طرق، يوم مفصل يوم فرقان، هنا ينفع البناء السابق والنظافة السابقة، هنا الدليل تكون تربية النفس وتصفية النية سابقا، ولا قد يتيه الإنسان في لحظة قد يضيع الطريق. على كل حال، العبرتائي قال النجاشي صالح الرواية يعرف منها وينكر، يعرف منها وينكر من الرواية، يعني بعضها فيه أمور منكرة وبعضها فيه أمور معروفة، ولا يخفى التنافي بين صدر عبارة النجاشي وبين ذيلها. صالح الرواية، شنو معنى صالح الرواية؟ صالح الرواية يعني روايته لا إشكال فيها. شنو معنى بعد يعرف منها وينكر؟ أكو تنافي في العبارة. لا مو قال صالح الرواية، صالح مو بناء على هالقاعدة، صالح الرواية نحن وروايته، الرواية صالحة، ثم قال يعرف منها وينكر، يوجد تنافي، لعله كاحتمال يوجد تصحيف في عبارة صالح الرواية، لعل الأصل كثير الرواية، العبارة تكون متناسقة ولا تنافي فيها. لو كانت كثير الرواية يعرف منها وينكر. وقال الطوسي في التهذيب: ما يختص بروايته لا نعمل به، وفي الاستبصار ضعيف فاسد المذهب، ضعيف بعد صريحا. ومع ذلك استظهر السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم وفي المستند جزء 12 صفحة 332 وثاقته، استنادا إلى أمرين مهمين: الأول عبارة النجاشي صالح الرواية، قال: ولا ينافيه قوله يعرف منها وينكر، إذ لا تنافي بين وثاقة الرجل وروايته أمورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها. صالح الرواية ليس، لم يقل نجاشي ثقة روى روايات منها ما يعرف وينكر، قال صالح الرواية، يعني روايته صالحة لا إشكال فيها. السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبر أن عبارة صالح الرواية تدل على وثاقته، وبالتالي لا تنافي بين وثاقة الرجل وبين رواية الرجل أمورا منكرة لجهة كذب من حدثه بها. مضافا إلى ذلك استند السيد الخوي رحمة الله عليه في توثيقه على روايته في تفسير القمي، ونحن مرارا ذكرنا أن هذا المبنى ليس بتام. هذا الرجل ضعيف المذهب جزما عند الجميع، والراجح أنه ضعيف الرواية أيضا، لا يمكن الحكم بوثاقته، وذلك لأن الشيخ الطوسي قد ضعفه صريحا في الاستبصار، قال: ضعيف فاسد المذهب، وقال في التهذيب: ما يختص بروايته لا نعمل به، وثانيا لأن ابن الوليد قد استثنى في من استثناه، قد استثنى العبرتائي في من استثناه من رجال نوادر الحكمة، وقد تبعه في ذلك تلميذه الصدوق، والاستثناء ظاهر في عدم وثاقة المستثنين بقرينة اعتراض ابن نوح على ابن الوليد في ذكر محمد بن عيسى ابن عبيد في المستثنين، قائلا: ما أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، فاستثناء ابن الوليد يدل على التضعيف. وحينئذ نقول: إذا جزمنا بأن عبارة النجاشي تدل على التوثيق وأنه ليس فيها تصحيف، فعلى الأقل يقع التعارض، تصحيف، فعلى الأقل يقع التعارض بين توثيق النجاشي وبين تضعيف الشيخ الطوسي واستثناء ابن الوليد من جهة ثانية، يقع التعارض بين توثيق النجاشي من جهة وبين استثناء ابن الوليد وتضعيف الطوسي من جهة أخرى. وعندما يتعارض التوثيق مع التضعيف يقدم التضعيف، قالوا عندما يتعارض الجرح مع التعديل يقدم الجرح. لماذا يقدم الجرح؟ لأي نقطة؟ لأن من وثق لم يطلع على سلبية، ومن ضعف اطلع على سلبية، ولا تعارض، ذاك لم يطلع وهذا طلع. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. على أن السيد الخوي رحمة الله عليه في مورد آخر حكم بضعف الحسن ابن الحسين اللؤلؤي، لوجود استثناء من ابن الوليد بحقه، وقال تعارض التوثيق فيه مع التضعيف المستفاد من هذا الاستثناء، ورجح أنه ضعيف. ولا نعرف الفرق بين الحسن ابن الحسين اللؤلؤي وبين العبرتاي، إلا أن يقال إن الاستثناء وتضعيف الشيخ الطوسي ناشئ من فساد عقيدة العبرتاي، ولذلك فساد العقيدة لا يعارضه التوثيق الصريح من النجاشي، لكن هذا مجرد احتمال. لم يصرح لا ابن الوليد ولا الطوسي بأن التضعيف ناشئ من فساد عقيدة الرجل، بل الطوسي يصرح في موارد أخرى بأن فساد عقيدة الرجل لا يضر بوثاقته في الرواية. وبالتالي فلا ندري ما هو الفرق بين اللؤلؤي والعبرتائي، فاستفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه وثاقته ولم يعمل بالتضعيف المستفاد من الاستثناء، بينما استفاد ضعف اللؤلؤي استنادا إلى الاستثناء المعارض بتوثيق. شنو؟ يا كلام منو قال ماكو ضابط عام؟ قال هذا الضابط العام. شنو ماكو ضابط عام؟ السيد الخوي رحمة الله، تكلم عن السيد الخوي. السيد الخوي رأى أنه الشيخ النجاشي موثقة صريحة، الآخرين ضعفوا. القاعدة العامة الضابط العامة تقول عندما يتعارض جرح مع تعديل يقدم الجرح. السيد الخوي لعله استفاد أن هذا الجرح مستفاد من فساد عقيدة الرجل، الواضح الفساد، واضح أنه فاسد العقيدة، ناقش في ذلك، ناقش في سبب التضعيف. وبالتالي إذا كان سبب التضعيف فساد العقيدة لا يعارض التوثيق. نحن نقول لو كان التضعيف ظاهر في أنه في أن منشأه فساد العقيدة فكلام السيد الخوي مقبول، لكن هذا الظهور لم يتم عندي، تم عند السيد الخوي. فضوابط عامة موجودة، لكن في موارد نناقش، في موارد نناقش في انطباق الضوابط العامة، مو نقول ماكو ضوابط عامة، نناقش في انطباق الضوابط العامة على المورد. من حق الفقيه الرجال يناقش في انطباق الضابط العامة على المورد. إذن الرواية ضعيفة من جهة العبرتائي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان كلاهما ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن يصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا. هذا الرواية وين قلنا؟ الجزء الرابع صفحة 326 يا حديث
الرابع.
حديث الرابع أن يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا في الوسائل المفروض، لكن في المصدر الرواية منقول عن التهذيب الفروض. أن يصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ قال لا، إلا من ضرورة. لا إلا من ضرورة. لماذا لا؟ تقريب الاستدلال. المستدل من يريد أن يستدل يقول أن منع الإمام من ذلك ليس بسبب فقدان ما يعتبر في الصلاة، وإنما بسبب أن نفس حركة الدابة ضارة بصحة الصلاة. هكذا يريد أن يستدل، واضح الفكرة. قال لا إلا من ضرورة، لكن الرواية ضعيفة السند ب أحمد بن هلال العبرتائي. الرواية الأخرى موثقة أو صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الجزء الرابع صفحة 326 الحديث السابع. إلكم تحضير هاي الرواية بيها عن الحسين وعنه عن أحمد عن الحسين. أول مرة أحمد من هو؟ إلكم هذا التحضير عن الحسين. من هو الحسين؟ هذا إلكم تحضير. جيد. أول مرة أحمد من هو؟ ثانيا الحسين من هو؟ ثالثا هذا تحضيرين. ثالثا قلت موثقة أو صحيحة. لماذا موثقة؟ متى تكون موثقة؟ على أي اعتبار تكون موثقة؟ وعلى أي اعتبار تكون صحيحة؟ تحضير ذلك أسهل لكم المطلب. السؤال الثالث يتبين جوابه من خلال مراجعة نفس الوسائل في الهامش. السؤال الأول والثاني من هو أحمد ومن هو الحسين؟ راجعوا رجال الوسائل، معجم رجال الوسائل. هذه الرواية الكلام فيها سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. شلون يعني؟
إذا مثلا فلان هذا الثاني اللي ناقل عنه ثقة، يعني أكو داعي نروح بعد.